الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط الرابع عشر.
ويقال إنه أنفق مالا كثيرا لبناء قبة على بعض النشاط، وأوصى أن يبنى على قبره قبة، وهو قريب بالأمس نعرفه وكل منا يعرفه. ومع الأسف لم تؤثر فيه هذه النصوص البليغة العظيمة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لكن القلوب بين صبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد بالليل وهو ساجد يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس ليال ويقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فتنهى عنه. وفي آخر حياته هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قل فتنهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في سياق من فعل كل هذا من كلام ابن تيمية ثم إنه لعن وهو في سياق من فعل. والصلاة عندها أي عند الخروج من ذلك أي من أنجالها المساجد. فإذا صلى في المقبرة وإن لم يحصل بناءها فقد اتخذها مسجدا. فكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. فقال صلى الله عليه وسلم جلدت لي الأرض مسجدا وطهر الله. قوله صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم حريما. فإن الله قد اتخذ من حريما. قال إني يبرأ إلى الله ويستبعد ويطلب من الله أن لا يكون له حريم. فهو يتبرأ من وجود حريم له. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن قلبه ممتلئ بحب الله وتعظيمه. فلا يكون في قلبه موضع بأن يكون أحد خليلا له من خلال قلبه بمحبة الله وكمعرفة قلبه بخالقه. فلن يكن في قلبه أجل ولا أعظم من الله. ولم يبق في قلبه شركة يكون له في آخره. هذا هو المعنى. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فيه دليل على فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال ألوه وعلو منزلته وأن الله قد اتخذه خليلا. والخلق فوق المحبة وأكمل منها كما اتخذ إبراهيم خليلا في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. لهذا دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها. وفيه إشارة إلى أنه هو الخليل بعده كما أيد ذلك أحاديث أخرى. فإنه في مرضه الذي مات فيه قال امروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت له عائشة إن أبا بكر رجل بكى إذا قام مقامك لا يملك نفسه من البكاء. فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس قال امروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما عاودته قال إن كن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا أيضا يدل على إشارة الخلافة لأبي بكر إذ أن أمره بالإمامة الصغرى في مكان الرسول حينما اشتد به المرض دليل أو مؤذن على إمامته الكبرى. وكذلك يدل لقوله كل خوفة تشد إلا خوفة آل أبي بكر. هذا أيضا يدل على فضل أبي بكر وأنه هو الخليفة بعده. وفيه الرد على الرافضة الذين يسبون أبا بكر ويظنون أنه اغتصبها عن علي رضي الله عنه وأنه في ذلك مخطئ. بل الرافضة هم المخطئون وهم الذين بسببهم وقع الشرك في الأرض. يعني وقع الشرك في هذه الأمة بسببهم وقع الشرك في هذه الأمة من تعظيم القبور كما يأتي. وفيه أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب من شاء من عباده خلافا للجهمية والأشاعرة الذين ينهون عن الله المحبة. يقولون إن المحبة هي ميل القلب المحب إلى المحبوب. والله منزه عن هذا. فالقرآن يرد عليهم إن الله يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صدا كأنهم بنيان ورسوله، فدلت الآيات الكريمة على أن الله يحب ونحن نثبت له المحبة إثباتا يليق بجلاله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشكيل ولا تمهيل. ثم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هاتين الجملتين فإنه لم يكتب صلى الله عليه وسلم في قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا نهي، والنهي يكتب التحريم. هذا القول قبل أن يموت بخمس ليال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ثم أكد بقوله فإني أنهاكم عن ذلك، فنهى وأكد النهي بقوله فإني أنهاكم عن ذلك، وأكد ذلك كله وهو من سياق النهي بقوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل هذا يدل على تحريم اتخاذ المساجد قبور اتخاذ القبور مساجد، وليست العلة هي النجاسة كما يقول الحنابلة وغيرهم. فالحنابلة يقولون إن العلة نجاسة، وفي كتب بعض المتأخرين إن النهي تعبدي لا يعقل معناه كما هو المعروف في كتب المتأخرين منهم. ثم قالوا: لا يرب القبر والقبران، فلو صليت عند قبر أو قبرين لا بأس بذلك، إلى أن ألا عن صلاة المقابر إذا كان جمعا، لأن الأحاديث يقولون لا تتخذوا القبور، ولفظة القبور هذا جمع، وأقل ما ينطبق عليه جمع ثلاثة، فإذا كان أقل من ثلاثة فالقبر والقبرين لا تسمى قبورا، والصلاة عندها لا بأس بذلك. هذا قولهم، ولا يخفى فساد هذا القول، وأن العلة هي نجاسة الشرك، هذه العلة. فإذا ألمنا بأن العلة نجاسة الشرك، علم أنه لا فرق بين القبر والقبرين، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأن عائشة فهمت أنه يحذرهم من أن يتخذوا قبره واحد قبره مسجدا. وفي الحديث السابق لما رأى قالت له أم حبيبة وأم سلمة عما رأتاه في أرض الحبشة من الكنيسة وما فيها من الصور والتحسين، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح واحد بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه بالمسور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا واحد قول واحد، ومع هذا أخبر بأنهم من شرار الخلق عند الله لأنهم بنوا على القبر مسجدا، فلا فرق بين الواحد والاثنين والثلاثة خلافا لما في الاثناء والمنتهى وغيرهما. ثم إن الصلاة في المقابر لا تصح بدليل هذه الأحاديث وحديث أبي مرثد الغنوي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور، وقال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. كل هذا يدل على أن الصلاة لا تصح بالمقبرة، ولا فرق كما قلنا بين القبر والقبرين، لكن لو صلى خارج المقبرة ولكن بينه وبين المقبرة جدار كما لو كانت المقبرة أمامنا الآن وبيننا وبينها جدار المقبرة محاط على المقبرة بجدار، فهل تصح الصلاة حينئذ وهي أمامنا ونحن في الفناء؟ لا، لم نصلي في وسطها، ولم يكن عن يميننا ولا عن يسارنا ولا خلفنا ولا أمامنا أي مقبرة ما أدا جدار المقبرة. فذهب بعض العلماء إلى جواز صحة الصلاة في ذلك من أنه لم يكن في المقبرة ولا أنه صلى في المقبرة لا شرعا ولا عرفا، ولا فقه المحققين إلى المنع. قالوا إنه فيه آية مقبرة وقد استقبل جدارها، وهذا الجدار مسمى جدار المقبرة يضاف إليها وينسب إليها، ولا يعرف إلا أنه جدار المقبرة، إذا لا تصح الصلاة خلف جدار المقبرة، لأنه في الحقيقة صلى في جزء من المقبرة لاستقباله جدارها قريبا من الجدار يضاف إليها وينسب إليها كما ورأينا في وجدت من
الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
وما يدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. قوله: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، هذا يدل على أن شرار الناس هم الذين تقوم عليهم القيامة. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرسل
ريحا طيبة فتأخذ بأبط كل مؤمن ومؤمنة فيموت فلم يبق إلا شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. المعنى أنه في آخر الزمان وعند قيام الساعة يرسل الله ريحا طيبة فتأخذ بأبط كل مؤمن ومؤمنة فيموت فلا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وفي الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. كل هذا يدل على ما دل عليه هذا الحديث إن الذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الناس. أما المؤمنون وأهل الخير فإنهم يموتون قبل قيام الساعة. وقوله والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي أن من شرار الناس بل هم أشر الناس الذين يبنون على القبور مساجد يتعبدون بها حتى ولو كانت عبادتهم لله لا للقبر. إذ من المعلوم أنه لو بنى المسجد على القبر أو ودع القبر واستجار بالقبر وطلب المدد من القبر فهذا شرك بالله وكفر. هذا الفعل يحل دم الرجل وماله. فإذا قال أنا أدعو لا أدعو القبر ولكن هذا المكان له مزيد فضل بسبب دفن النبي به أو دفن هذا الرجل الصالح وإلا أنا فلا أعبد إلا الله ولا أسأل إلا الله. قلنا له هذا بدعة وهو من وسائل الشرك والروائع. لم يكن لهذا المكان مزيد فضل ولا له فضل على غيره. هذا هو من أعظم وسائل الشرك والروائع. لا يجوز لك حينئذ. فلو قال ما الدليل على أنه لا يجوز ما دام أني لا أسأل إلا الله ولا أعبد إلا الله غير أني أعتقد أن لهذا المكان فضلا هنا لا. الشريعة الإسلامية نهت عن هذا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإن كان نيتك لله وقصدك لله لكن لما كان مشابها لسجود الكفار لها في مثل هذا الوقت نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الزمن وإن كانت نيتك لله لما في ذلك مشابهة الكفار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسجد لا حينئذ الكفار. فلا يجوز لك أن تصلي لله ولا أن تعبد لله في تلك الأوقات المنهي عنها شرعا. فكذلك التعبد في هذا المكان الذي تعتقد أن له مزيد فضل لا يجوز لك بكل حال لأنه من ذرائع الشرك ووسائله كما تقدم في حديث عائشة وحديث أم حبيبة في أول هذا الباب. وأيضا البناء على القبور يتعين هدمها بكل حال وقد عم الشر بالبناء على القبور وكبر في سائر الأمصار كما هو معلوم. فإن في مكة في أرجان الشريف عم لما ذهب ابن عيسى إلى مكة واتصل بالشريف وصار من أصدقائه أشار عليه بهدم البناء والقباب التي كانت على قبور دار الصلحاء في مكة المكرمة في الملأ كقبر خديجة وغيرها. فعند ذلك هدم الشريف عم بمشورة من الشيخ أحمد بن عيسى شارح النونية ألف شخص من أهل كالغفورة كتابا سماه وجيد الكون مما أحدثه الشريف عم في هذا الموضوع. فإن الشياطين لهم أعوان فجعل يؤلف المؤلفات ثم يسميها بهذه الأسماء الضخمة وجيد الكون أي كون يبن من هدم ما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى على هدمه ورغب به. ولكن لكل قوم وارث كما ذكر أيها صاحب المنام في مجلته كتابا بعثه إليه أحد أصدقائه شخص يسمى سيف اليماني كتب إلى المنام إلى محمد رشيد رضا عن مشاهداته في بعض جبل الهند. وقاد مساق الكتاب نشر في مجلة بطوله ومحصل هذا الكتاب الذي نحن الآن بصدده. وإلا هذا الكتاب مطول لكن يقول فيه في الموضوع الذي نحن الآن بصدده يقول جئت جزرة من جبل الهند فدخلت تلك الجزيرة وإلى فيها مسجد وفيها قبر ذهبت لأنظر إليه وإلى الناس يقولون ويبكون ويسألون صاحب ذلك القبر تبريد الكربات. لما دخلت أقبل علي السادم ومعه شيء من الزيت أراد أن يرش به ثيابي قال فصحت به فقلت له لا توسخ ثيابي لا توسخ ثيابي قال إذا أنت وهابي قلت له نعم فانظر إلى دعوة الشيخ كيف دخلت تلك الجبن المجهولة وصارت علما من كل من لم يلتفت إلى القبور وأفرد الله بالعبادة لم يقل أنت محمدي ولا أنت مسلم بل قال أنت وهابي قال نعم أنا وهابي لأن من لأنهم يعرفون أن الوهابية يهدمون البناء على القبور ولا يستنجدون بها ولا يسألونها تفريج الكروبات ولا إغاثة اللابات وإنما يسألون الله وحده لا شريك له مع أنهم يعرفون للصلحاء حقهم يعرفون لهم حقهم ويترحمون عليهم ويدعون لهم ويحبونهم ويرون أن محبة الصالحين دين وقربى وإنما نقتدي بهم وبأفعالهم إذا كانوا على المنهج المستقيم لا أننا نرفعهم برتبة الله أو أننا نخطو لهم ما هو حق لله أو نبني عليهم القباب كيف وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وقال علي بن أبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. ولهذا ذهب جمهور من علماء الشافعية وغيرهم إلى أن القبر ينبغي أن يكون مسطحا يعني لاطئا بالأرض لا أنه مسنا كما نفعله الآن فإنا نفعله بأنه يكون مسننا من أجل أن يكون أن يعرف أنه قبر. فبعض الشافعين يقول لا في مشابهة للبناء هذا التسليم بل يكون مسطح لاطئا بالأرض هذا من أن يكون مشابها للبنيان. أما مذهبنا ومذهب كثير من أهل العلم فإنا نجعله مسنا كما كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية وإننا لا يجوز أن يجصص أو يبنى عليه. أما من أنه يجعل من قبرا معروفا حتى يعلم الناس أن هذا قبر فيجتنبوه ويسلموا عليه وألا يطأوا وينتهكوه وألا يدعوه فهذا لا بد من ذلك لجعل قبره مسنما. وذهب بعض أئمة الحنفية إلى أنه لا ينبغي رشه بالماء لأن رشه بالماء فيه مشابهة للبناء ولكن مذهبنا ومذهب كثير من أهل العلم أنه لا بأس بجعل الحصبة على الطين على التراب ثم رشه من أجل أن يتماسك الحصبة مع التراب أن لا تثيره الرياح فتثيره وهذا لا يسمى بناء. لكن الغرض من هذا أن العلماء المحققين بالغوا أشد المبالغة حتى وصلوا إلى هذه الدرجة من حضرا من البناء أو ما يقارب البناء أو مشابهة للبناء.
هذا
رسول هذا كل هذا لأجل ألا تطيره الريح والغش مثل هذا لا يسمى بناء. فها أنت لو رفشت في الشارع أو في أي مكان هل يقال بنيت شرعا أو عربا أو بناء؟ ليس هذا ببناء أبدا كما معروف. ثم أيضا ثم أيضا اتتنوا بالقبور وذلك أنه يأتي إلى القبر فيتصور لهم شيطان أو جن يخاطبهم ويقولون هذا صاحب القبر فأخبى لنا استعداده ونفعنا أو ما أشبه ذلك. وكما يقولون في أحمد الرفاعي أن شخصا جاء إلى قبره فاستنجد به وداه وأنه أخرج يده من القبر حتى قبلها. فهم تعلقوا بهذه الترهات وهذه الحكايات المولدة. فهو أولا من يقول لكم أنه أخرج يده فهو مات ولم يعرف أن الميت يخرج يده بل انتهى. ثم على سبيل الفرض معنا بأنه أخرج يده لو فرضنا فهل هذا مشبث إلى أو داعي إلى أن ندعو ونستجير به ونطلب منه المدد؟ لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم صارت عقولهم خالية من المشكاة النبوة ولم يعرفوا ما جاءت به الرسل فصاروا ألعوبة للشيطان يغللهم ويتلاعب بهم. هذا شأنهم وإلا في الأحاديث صريحة واضحة بلغت حد التواتر في تحريم البناء على القبور وجدت واتخاذ المساجد عليها. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وهو في السياق. وقال الله يموت بخمس العيال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ولم يكن عند هذا حد بل أكد ذلك بقوله فإني أنهاكم عن ذلك. لم يحدث على بقوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد بل قال فإني أنهاكم عن ذلك. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقول إذا زرنا المقبرة. ولا نجيب بأن نقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر الحديث المعروف. ثم هو صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. بعض المشبهين وعبدون الواعدات في القبور يقول معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا فيه الحث والترغيب على أنك تتردد إلى قبره دائما وأبدا وأن جعل قبره عيدا فيه انتهاك لحرمة الرسول وجفاء له بحيث لا تأتي للسنة إلا مرة العيد أو مرتين كليل. فقول الرسول لا تتخذوا قبري عيدا يعني لا تهجروا لأن لا تأتي للسنة إلا مرة أو مرتين كنزيل ما تردد إليه قولهم. قلهم أنت لا قال هذا القول فالحديث يرد عليكم دعونا من هذه الشقشقة وهذا التأويل الفاسد. بل قال لا تتخذوا قبري عيدا ثم قال وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. وإيش كان من يفهم ذلك بعد قوله لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني. فلو كان يريد التكرار والتردد إلى قبره لم يقل وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. فهذا مرتب لهذا التأويل الفاسد. لكن الشيطان سول لهم وأملا لهم في من ودون النبي صلى الله عليه وسلم بكبير وكبير بل ربما افتتنوا ببعض قبور فسقا فقالوا إن قبره لفلان ترياق مجرد. معنى ترياق دواء دواء جيد مجرد للنذر فعندما تأتي فإنه ينفعك. فالدواء المجرد للنذر الذي يزيد هذه العلة أو يقللها هذا معنى ترياق مجرد. فالدواء المجرد للنذر الذي يزيد هذه العلة أو يقللها هذا معنى ترياق مجرد. وهذا كله شأن عباد القبور بل أغلب المؤلفات يتمثل لهم شيطان أو جني والجن هم الشياطين. فإن شرار الجن هم من الشياطين يتمثل لهم بصورة جن ويأتي ويقول كذا وكذا. وقد ألف شيخ الإسلام تيمية رسالة سماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وذكر شيئا من مخلقة الشياطين وتلاعب الجن بالناس ومجيئه حتى يأتون إلى الأصنام أو يأتون إلى القبور فتكون أصناما يعبدونها من دون الله. هذا شأن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أهواء والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. ومعلوم أن الجن والشيطان لا يمكن أن ينفع أحدا من الإنس. الجن يعني الشيطان لا يمكن أن ينفع أبدا إلا بأحد أمره. فلو مثلا دعا هذا القبر أو دعا هذا الميت ووجد شيئا ينفعه وظن أنه من القبر فنقول هو من الشيطان. والشيطان الجن والشياطين لا تخدمان أحدا من الإنس إلا بفرض شيء من العبادة لها أو بترك واجب أو بفعل محرم. لا يمكن أن الجن والشياطين تخدمك إلا بفرض شيء من العبادة لها أو تقربت إليها بترك واجب من واجبات الشرع أو تقربت إليها بفعل محرم لما حرمه الله ورسوله. هذا معنى ما يقوله شيخ الإسلام تيمية في كتابه النبوات. فإنه قال ما معنى الجن والشياطين لا يخدمان أحدا من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لها أو بفعل شيء من المحرمات أو بترك شيء من الواجبات الشرعية. فلهذا تقربت إليهم فهي يخدمونك على قدر تقربك نحوهم. أما من أنهم ينفعونك أبدا مع أن النفع والضر بيد الله. ولا بأس أن نذكر ما جرى للقرابي المالكي وابن القرطبي المالكي. فإن القرطبي صاحب التفسير والقرابي صاحب الفروض قدما من المغرب إلى مصر، جاء في ترجمة القرطبي كان لا أن أمتنا وكان القرى في مالك مصطحبين جاءوا من المغرب إلى القاهرة. لما قدموا القاهرة طلبوا بيتا يستأجرونه فلم يجدوا إلا بيتا، قال جيرانه إنه مأوى للجن ونحذركم أن تسكنوه لأنه لا يسكنه أحد إلا ويلقى الأذى من الجن إلا أن يتقرب إليهم بشيء. قال القرطبي الآن هو ذو الإخوان، فسكنوا البيت وأمروا من معهم أن يسكنوا معهم. ذهب يقول القرطبي وهبنا القرابي وتمشون حتى أن أخوانهم صبيانهم يهيئون المحل، هيئوا المحل فرجعوا وقرابي. فلما جلسنا يقول خرج علينا تيس ووطور فمشكته فأخذ قرون فهجر عليه القرابي أغني عليه ظنوا أن يعني أنهم حبوا أن فيه معوى للجن، وخرج عليهم من جاوة من جوار البيت قطع القرطبي وآخر قرون فهجر على تكسر واربع صوته والتيس يصيبه وما جاء يقرأ حتى سمع الصبيان صياح التيس وصياح القرطبي ولا تغني عليه. قالوا ما هذا؟ قال الله جميل. قال الصبيان لا نرى إلا نقش بين النتيس المين ما هو جميل قال التيس من جاوة لا لكن وقع في أوهام من الجن لأنهم فجروا وصارت معتهم قرون ويقرأوا يكتب القرطبي هذا أغني على الصعب من رجل قواه ولو مشاريا مرة أربعة لم يصبح فيه وله الدنيا لم يأتي قطبطوا غشوا هذا الجن من القرابي بعد الإغماء. الحاصل هو الجن ما في شك لا ما كان بلغ الإنسان من عقل واتجاه لا يكاد يؤثر الخوف، لكن الإيمان بالله والاعتماد عليه لا يضر. هذا قرطبي يتنافر الناس تنظرون من أجرى كلهم يعلمون من طريق وده. فالحاصل هذا شأن عباد القبور إنما يتعلقون بخيط العنكبوت فلهم أي شيء والله أعلم. ولكن هناك مؤلفات اخرى تنكر هذا من جماعه انصار السنه كما تقرأ في مجلتهم دائما يحطون على الذهاب إلى أحمد البدوي أو إلى السيدة زينب أو إلى جبر الحسين ويحاربونها أشد محاربة ويؤنفون على من فعل هذا. نعرف أعداد منهم كثير بل بعض منهم ألف فيها المؤلفات لما نستطيع أن
ما مدى صحة الفتوى المنسوبة للشيخ سعد بن محمد بن حسين لما فتح الملك عبد العزيز الحجاز قال ما نصلي خلف أئمة الحرم حتى نقتدرهم في العقيدة ما مدى صحة
الفتوى؟ عادي عن الفتوى هذه لكن عاد أئمة الحرم أشخاص معينين يعرف عنهم الأشخاص المعينين قد يعرف عنهم ما لا يعرفه غيره لأنه درس في المسجد الحرام الشيخ سعد معنا ما أدري عن فتوى المسجد لكنه درس على ابن عيسى في المسجد الحرام ويعرف أنه بقي بها مدة ويعرف أعيانه فهذا محتمل أنه يعرف عنه أما من ناحية عامة ما قرع لهم وطلع وراهم لهم ودرس عليهم ولكن هو رجع إلى مكة أيضا وبقي في مكة ودرس في مكة على ابن عيسى ويمكن أن يعرف
عنه
معنى بلاد الحرب بلاد الحرب اللي بيننا وبين القتال اما اذا كان بيننا وبين الصلح ثم قال الله وان جنحوا للسلم فاجنح لها فنعتبرها بلاد كفر ولا نعتبرها بلاد حرب فبلاد الكفر غير بلاد الحرب بلاد الحرب هو الذي يقتلوننا ونقتلهم ويسبون ويأكلون أموالنا ونأكل أموالهم ولا بيننا وبينهم عهد أما إذا كان بيننا وبينهم عهد فهذا ما يجوز أن تعرض لهم بشيء وإن حكمنا بكفرهم ولهذا يقول فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ لهم على سواء فلا بد ننبذ العهد اللي بيننا وبينهم ويعرفوا ما عندنا ولا نأكلهم بكفر إذا كان بيننا وبينهم عهد فإذا كان خلص الحرب بقوا المشركين إلا الذين آتوا المشركين فسيئوا الرياء 14 كل الناس الدعوة
آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. الغلو تقدم لنا بيانه وأن معناه هو مجاوزة الحد من قولهم غلى القدر إذا طاش وتعدى حده بما وضع تحته من النار. فكذلك يقال غلى الرجل إذا تجاوز الحد في عبادته. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. تقدم لنا أن محبة الصالحين دين وقربى، ومتى أحببتهم لله ولأجل الله فإن هذا دين تثاب عليه، ولكن إذا تجاوزت وزدت في هذه المحبة التي هي دين بأن جعلتهم تسألهم من دون الله أو بنيت على قبورهم أو تجاوزت الحد المشروع في حقهم فقد بلغت الغلو. وتقدم لنا أن الغلو يقع في الأقوال والأفعال سواء بسواء، وأن من الغلو في الأفعال هو مجاوزة الحد في قبور الصالحين بأن يبني عليها القباب، أو أنه يأتيها ويسألها تفريج القربات حتى يوقعه الشيطان بالشرك. هذا من الغلو الفعلي. ومن الغلو القولي قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. هلك المتنطعون أي المتفيهقون الذين يتكلفون الفصاحة ويتعنقون في الكلام ويتقعرون الكلام عندما يريدون أن يتكلموا، كما تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبل هذا الباب.
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. نعرف أولا أن الغلو منهي عنه, وأن قبور وأن بسببه يصير قبور الصالحين أوثانا تعبد من دون الله. والأوثان جمع وثن, والوثن هو ما عبد من دون الله فهو أعم من الصنم. وقد تقدم أن قلنا أن الصنم هو ما نحت على صورة وعبد من دون الله, هذا هو الصنم. والوثن ما عبد من دون الله سواء نحت على صورة أو لا, فلو عبد شجرة أو قبرا فقد اتخذه وثنا. وإذا نحته على صورة رجل صالح فهذا يسمى صنم, سواء كان من خشب أو من حجارة أو غير ذلك. هذا هو الفارق بين الأوثان والأصنام. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك بن الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث دل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد, وما تقدم من قوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك, ومن قوله: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. كل هذه تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد سواء كانت قبور الأنبياء أو غيرهم. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وكذلك قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله, فالرسول دعا أن لا يجعل قبره وثنا كما قال ابن القيم, ودعا بأن لا يجعل القبر الذي ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ظنه وثنا من الأوثان. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بجلالة الجبران. فقد يقول قائل: نرى الناس يصلون خلف القبر, فهل هذا هل اتخاذ هذه الصلاة تصير القبر وثنا أم ماذا؟ قلنا لك: لا, أما الصلاة خلفه, أما إذا فلو قصد بصلاته الرسول فلا شك أنهم اتخذوه وثنا. وإذا كان قصدهم بالصلاة لله سبحانه وتعالى فهذا لا يخلو بين أمرين: إن أرادوا أن لهذا المكان مزيد فضل ومزيد تخصيص لأن القبر أمامهم, وهم قصدوا الصلاة لله لم يقصدوها لا بالرسول ولا بغيره, فهذه بدعة من البدع الموصلة إلى الشرك, لكنها لا تصل إلى أنه شرك ولا يسمى بها لا وثنا. وإن حصل من غير قصد صلى في هذا المكان من غير قصد, ولكن حصل اتفاقا لم يخطر بباله بالكلية, فهذا كما قال الشارح وقبله شيخ الإسلام أن هذا لا بأس به, لا مانع منه, لكن بكل حال الأولى الابتعاد عنه. وإن كانت نيته لله ولم يقصد مزيد هذا المكان بفضل, وإنما حصل صدفة واتفاقا من غير قصد, هذا لا مانع منه, لكن ينبغي الابتعاد عن هذا المكان. أما إذا اعتقد أن لهذا المكان مزيد فضل في المكان ومنزلة بسبب أن الرسول أمامه, ولكن الصلاة جعلها لله, لم يشرك النبي فيه ولا غيره في صلاته بالكلية, فهذا من دواعي الشرك, وهو معنى ما تقدم في ترجمة المصنف. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد, أن من دواعي الشرك ومن وسائله. أما اتخاذ القبر وثناء يسجد له ويذبح له وينذر له كما ينذر لله وكما يرشد لله, فهذا لم يكن في قبر النبي ولم يقع في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وإن حصل عنده شيء من البدع, وإن حصل عنده شيء من الأمور التي لا تجوز, لكن بقي مسألة وهي ما يفعل أو الحجاج الجهلة. فقد يقول قائل أن الحاج يأتي ويقول المدد المدد يا رسول الله، أغفني أغفني يا رسول الله. لا شك أن هذا شرك، وأنه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. فهل مثل هذا يكون قد افتخر قبره وثناء؟ هذا هو موضع البحث. يعني يأتي الإنسان فيقف أمام الرسول فيسلم عليه ثم يقول أغفني يا رسول الله، اكشف الشدة عني يا رسول الله، لن يضيق بي أمر وأنفى الملاذ يا رسول الله، أو ما أشبه ذلك. ونحن نقول هذا هو الشرك بعينه، صرف للرسول حق الله سبحانه وتعالى. الرسول لا يملك لك ضرا ولا نفعا، وقد جعلت للرسول ما هو لله وحده. فهل بهذا يكون القبر وثناء؟ الظاهر هذا خطا، لكن نفس القبر لم يكن وثناء، لانه يقول هذا القول سواء عند القبر او في بلاده او في اي مكان كان. فهم يطلبون من الرسول المدد، وكما قال البوصيري فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي. فان لي منه ذمه بتسميتي محمدا وهو اول خلق بالذمم، يا اكرم الخلق ما لي من الول به سواك عند حلول الحادث العم. فهذا نظر في ابياته ان الرسول هو الذي يملك الضر والنفع، وان الدنيا والاخره من بعض جوده، فان من جودك هذا من تريد البعضيه. وان كان هذا شرك لكن لا يلزم انه اتخذ قبره وثنا. فقول الرسول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وهذا معنى قول ابن القيم ودعا بان لا يجعل القبر الذي قد ظنه وثنا من الاوثان، فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثه جدران التغتلت يا اخي الابيات. الحاصل ان قول اشتد غضب الله فيه مساله اخرى، وهي اثبات الغضب لله سبحانه وتعالى، وانه يغضب ويسخط ويمكث كما دل عليه القران والسنه. فنحن نثبت هذه الصفات لله كما اثبتها لنفسه اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد عرفت ان الله بعث رسله باثبات مفصل ونفي مجمل. ففي باب الاسماء والصفات اذا كان الطريق طريق اثبات فهو ياتي على طريق التفصيل، وان كان المقام مقام نفي فهو ياتي على طريق الاجمال. وهذا معنى قولين والله بعد رسله باثبات مفصل يعني فيه الاسماء والصفات ونفي مجمل. القران عندما تقراه ويذكر النبي يذكره على سبيل الاجمال، مثل قوله تعالى فلا تضربوا لله الامثال، هذا مجمل، ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. ومثل قول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هذا مجمل. ومثل قوله فلا تجعلوا لله اندادا اي انفالا واشباها ونظرا، هذا مجمل. ومثل قوله هل تعلم له سميا، هذا مجمل. اما الاثبات فجاء على طريق التفصيل، مثل قوله تعالى وغضب الله عليهم ولعنهم، ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله ولكن كره الله بآثام فثبطهم. من ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي إثبات السمع، إنني أسمعكما أسمع وأرى، إثبات السمع. ومثل قول بل يداه مبسوطتان، إثبات اليدين. ومثل إن الله سميع بصير، إثبات السمع والبصر. ومثل قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إثبات الكلام. ومثل قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن فناداهما ربهما إثبات النداء لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. الله بعد رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. ومثل قوله ليس كمثله شيء هذا جاء مجمل، فإن الله ليس له مثيل لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم جاء الإثبات على طريق التفصيل وهو السميع البصير. فكذلك قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال باب الحنابلة في على قوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله، فهذا يدل على أن الغضب يزيد وينقص على حسب ما ارتكبه المجرم والمذنب. اشتد غضب الله، الله يغضب ولكن قد يكون غضبه أشد من غضبه ارتكاب الذنب الآخر بدليل قوله اشتد غضب الله. ومثله المحبة أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى يحب ولا يلزم من نفي المحبة البغض. مثل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقول والله يحب المطهرين أثنى الله عليهم وأخبر بأنه يحبهم، وليس معنى أنه يبغض غير المتطهرين، وذلك كما جاء في حديث ابن عباس في معنى تفسير هذه الآية إن الله أثنى عليكم أهل قباء، ما هذا الطهور الذي أثنى الله به عليكم؟ قالوا إنا نتبع الحجارة الماء. قال هو ذاك، فأنزل الله هذه الآية إلى غير ذلك مما هو معلوم. والله أعلم. ما أسمع خلق رسول
يعبد. وفي نفس الجواب الآن تكلم عنه. إلا جاءه جراحه وإلى آخره. يقول يا رسول الله أعد الدواء، يناديه يقول أعد الدواء، يناديه فأنا سأحرق نفسه. يقول يا رسول الله أعد الدواء مرة أخرى، ما يصير ما يناديه مرة
ما أبي عبد الله أقول أنا أعيد الدواء ولا خفى كل هذا خفى عن مشاكل الشيء ما أبي عبد الله أقول هل يقصد أن هذا دعاء أو يعني منزلة الحافظ أعد يعني يريد أن يتكلم الذي يريد يريد أن ينزل منزلة الغائب يريد أن ينزل منزلة الحافظ يكون أوقع في نفوس السامعين لكن على كل ما الصيدلية والرسول عنده صيدلية وعنده مستشفى وعنده مدري ايش وعنده دكان في دكان الرسول يقول للبيع والشراء كذا عبارات يمجن عقل الإنسان يمجن الإنسان يستعمل عبارات الحقيقة فيها امتهان من الرسول إلا أنهم لا يشعرون هذا الرسول جالس في دكانه يعلم الناس البيع والشراء
كلام صالح مع الله يقول بدر الصالح مع الله فلهذه المرات الاستباب عندنا لا يستلمون الا بشرط الكشف وهم بحاجه الى وجيهكم لانها مليئه بكم ومليئه بالرسول ومليئه بالعبارات الفضيله لا تليق بجانب الله ومن ثم الصلاه العظيمه
ولم يصل إلى حد الشرك فإن قصد لصلاة الرسول هذا شرك وقد اتخل قبره وجل وإن كان حصل اتفاق من غير قصد ولا قصد استقباله ولا خطر بقلب الشيء وإن صلاته كلها لله فعلى لا شيء
صلى الله عليه وسلم من تكبير الإحرام على ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر ولا يكبر الإحرام على ركوع يسلع أن يصل
القبر
أيضا قول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا
قل وأكيد أن نثبت لله أن الله نسميه الجائز، وقل ومكر ومكر الله نسميه الماكر، قل الله يستهزئ به نسميه المستهزئ. هنا قاعدة لا بد من التنبيه عليها في مثل الباب الأسماء والصفات. نقول ما جرى مجرى الخبر، ما جرى مجرى الخبر فهذا لا يشرف لله من الاسم ولا صفة، لأن هذه كلها جرت مجرى الخبر، إن الله لا يمل
لم يتخذه اسما. وأفيد كيلا لم يتخذه اسما بل جعلها في مقابلة الجزاء، جزاء في مقابلة صنيعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وباب الخبر عن الله أوسع من باب التسمي وأوسع من باب أن يشتق له سوى. فإذا جاء من طريق الخبر فهذه الأرض التي أشرنا إليها أو الحديث فهذا هو مراد الإخبار عن الله لا مانع منه. ثم أراد الغالب أنها تجد مقابلة جزاء ولا يشتق له منها سوى، بخلاف ما أخبر أنها أنها أمره سنه العزيز ولله عزيز ورسول، هذا لا يشتق له من اسم، لأن الله قال وهو العزيز الحكيم وهو السميع البصير، إلى إن الله حكيم عليم إلى غير ذلك. فباب الإخبار عن الله أوسع من باب التسمي، فلا يشتق له من كل خباط الله، من قوله ولقد فتن الذين من قبلهم، هذا خبر أخبر بأنه سيفتنهم مقابل ما صنعوا، ولقد فتن الذين من قبلهم، هذا ما بالخبر، فلا نشتق لهم اسم نقول إن الله هو الباطل، لا أمره إنهم يكيدون كيدا وأكيد، هذا خبر فلا نشتق لهم اسم، إن الله لا ومل الطاف نفسه، لا نشتق لهم اسم. فضربا باب الخبر عن الله وباب التسمي.
15 دال على 49,303، وهو الشريط 15 من هذا الشرح.
وجعل الشريعة الإسلامية تشريع، وجعل يستدل بقوله ما جعل عليكم في الدين حرج، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى، بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت ميسرين ولن تبعثوا معسرين، بشروا ولا تنفروا، إلى غير ذلك. جعلوا يستدلون بهذه الآيات وهذه الأحاديث على غير ما دلت عليه من ارتكابهم للمعاصي والسكوت عنهم، قائلين لا ينبغي التنذير ولا الشدة ولا، فإذا أمرتهم ونهيتهم أخرجوا ألسنتهم استهزاء، وجعلوا يرمزون بحواجب علومهم ويقولون هؤلاء عاشوا في القرون الوسطى، لم يعرفوا الوضع ولم يجاهروا العصر الحديث ولم يشاهروا الرد. الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، لم ما جعل عليكم بالدين من حرج، وعلى الرأس والعين، ولا جعلنا عليك آصارا وأغلالا، بل الذي نزل عليك ما جعل عليكم بالدين من حرج، والذي نزل عليك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بين لنا اليسر وبين لنا العسر وأوضح لنا الطريق، لا تريد أن الطريق المنهي عنه الذي هو طريق الشيطان هو اليسر وهو الذي لا حرج فيه وأن ذلك من الدين، لا، بل ما جعل عليكم في الدين من حرج. الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الواجبات وليس فيها بحمد الله حرج، ونهانا عن كل ما من شأنه يضر بديننا ودنيانا، وهذا هو عين المصلحة. والذي قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقال بشروا ولا تنفروا، كل هذا يجب أن نيسر ولا نعسر، لكن قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، والذي قال هذا فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الذي قال هذا القول هو الذي قال بشروا ولا تنفروا، وهو الذي قال إنما بعثتم ميسرين، وهو الذي قال بعثت بالحميهية الشمعة، فإنه قال من رأى منكم منكرا فليبينه بيده. وليس هذا من التنفير، بل هذا من التيشير، ومن باب رفع المعاصي وإزالتها عن مجتمعات المسلمين. وإذا لم تزل بالكلية فإنها تقل. الآمر بالمعروف يحرص على إزالتها أو على الأقل تقليلها وتمييز نطاقها كما دلت عليه الشريعة. بل ما سنت هذه الأمة ولو ارتفع أمرها وعظم شأنها ومدحها الله بما مدح به إلا باتصالها بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالآية نزلت على من نزلت عليه ما جعل عليكم في الدين من حرج. أيريدون أن يضربوا القرآن بعضه ببعض؟ لا، بل الأمر واضح. فكذلك عبادة القبور والبناء عليها والتوسل بالأموات أو عبادة الله عندها، كل هذا فيه مشابهة لليهود والنصارى الذين عملوا هذا العمل وصنعوا هذا الصنيع. ولكن لا بد من وقوع هذا لقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، وكما قال الله ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. لا بد أن هذا ضال وهذا موفق وهذا هدى وهذا شر وهذا رشد وهذا غير وهذا نور وهذه ظلمة، لأجل أن الله يعلم ما في باطنك هل تأمر وهل تنهى، كما قال الله تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لا بد من الابتلاء والامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أرهانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من هذا. فالحاصل أن ما وقع في الأمم قبلنا لا بد من وقوعه في هذه الأمة. وأي شيء أبلغ وأي زجر أعظم من هذا الزجر الذي زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة في آخر حياته، بل في سكرات الموت، بقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومع هذا وجد من يتخذ القبور مساجد ويبني عليها القباب ويتعبد بها، أو ربما سأل الميت وطلب منه المدد وتبريج الكروبات كما واقع. بل ذللت المؤلفات كما اطلعنا على كتاب ألفه عبد الحليم محمود شيخ الأزهر المتوفى في هذه الشهر قريبا، فإنه ألف كتابا في أحمد البدوي وطلبه والاستشاع به والتوصل به، وقال إني لم أؤلفه حتى ذهبت إليه واستأذنته في تأليف هذا الكتاب فأذن لي. انظر إلى هذا الكلام الشاقب وإلى هذه الشبهات، كيف لعب الشيطان بهؤلاء مع أنه يعد من أهل العلم ومع أنه هو شيخ الأزهر، ومع هذا مؤلفه موجود مطبوع متداول في هذه الدرجة، ويقال إنه أنفق مالا كثيرا ببناء قبة على بعض النشاط، وأوصى أن يبنى على قبره قبة، وهو قريب بالأمس نعرفه وكل منا يعرفه. ومع الأسف لم تؤثر فيه هذه النصوص البليغة العظيمة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، لكن القلوب بين صبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد بالليل وهو ساجد يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس ليال، ويقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه وفي آخر حياته، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل، كل هذا من كلام ابن تيمية، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل، والصلاة عندها عند القبور من ذلك، أي من بناء من جالها مساجد. فإذا صلى في المقبرة وإن لم يحصل بناءها فقد اتخذها مسجدا، فكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، فقال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهر الله. قوله صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا، قال إني أبرأ يبرأ إلى الله ويستبعد ويطلب من الله أن لا يكون له خليل، فهو يتبرأ من وجود خليل له. لماذا؟ ما هو السبب؟ هو لأن قلبه ممتلئ بحب الله وتعظيمه، فلا يكون في قلبه موضع بأن يكون أحد خليلا له، من خلال قلبه بمحبة الله وكمعرفة قلبه بخالقه، فلن يكن في قلبه أجل ولا أعظم من الله، ولم يبق في قلبه شركة يكون له في آخره. هذا هو المعنى: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فيه دليل على فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال ألوه وألو منزلته، وأن الله قد اتخذه خليلا. والخلة فوق المحبة وأكمل منا، كما اتخذ إبراهيم خليلا في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. في هذا دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وفيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده، كما أيد ذلك أحاديث أخرى، فإنه في مرضه الذي مات فيه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت له عائشة: إن أبا بكر رجل بكى، إذا قام مقامك لا يملك نفسه من البكاء، فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما عاودته قال: إن كن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا أيضا.
وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0209. رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.